قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في سنن الصلاة. وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. قال رحمه الله: وأما كون ما عدا ما تقدم سننا فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو قد تقوم به وورد ما يفيد أنه غير واجب. الآن الإمام الشوكاني رحمه الله يكرر قاعدة في الفصل بين ما هو ما يكون واجبا في الصلاة وما لم يكن واجبا. متى يكون واجب عندك يا إمام؟ فيقول: فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها. ما هو؟ قال: من أمر بالفعل. من أمر بالفعل، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا اقرأوا فاتحة الكتاب، أو صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أو نهي عن الترك، يعني إما أمر أو نهي بترك شيء غير مصروفين على المعنى الحقيقي، مصروفين عن المعنى الحقيقي، لأن الأصل في المعنى الحقيقي للأمر الوجوب، والنهي النهي التحريم. فإذا ورد غير مصروفين عن هذه الحقيقة فإنهما يفيد الوجوب، أو وعي شديد يفيد الوجوب، أو وعي شديد يفيد الوجوب. مثلا: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتخطفن. فهذا وعيد شديد أن تخطف أبصارهم. ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسولن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم، على الروايتين. ففي هذا مخالفة وعيد. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، هذا وعيد. إذن هذه الأمور التي جاء فيها وعيد واجب علينا ألا نفعلها. قال: ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء، لأنه كما سبق ذكره أن حديث المسيء في صلاته بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، بيّن له واجبات الصلاة، وليس كل الواجبات. والجواب على من يعترض أنه لم يبين كل الواجبات: فليس هذا الحديث لبيان كل الواجبات، فقال الذين قالوا بأنه مبين للواجبات: فما لم يذكر من الواجب فيها حديث المسيء صلاته محمول على أن المسيء صلاته كان يعلمها، كان يعلم أنها واجب، فلم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم له، إنما بين لهم ما كان يجهل. يقول: ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء إلا على وجه لا تكون به الحجة، يعني ضعيف، أو تكون به وورد ما يفيد أنه غير واجب. فهذه الأمور يعني الإمام الشوكاني رحمه الله ذكرها، بقي أمر وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وداوم على فعل معين ولم يتركه، لم يتركه. فهنا ينبغي أن يقال بالوجوب، لأنه كما مر معنا أن هذا الفعل فعله في الصلاة لبيان الأمر الواجب، لبيان الأمر الواجب وهو إقامة الصلاة في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وداوم عليه ولم ينقل عنه أنه تركه ولو مرة، فيدل ذلك على أن ذلك الفعل واجب، وأعلمه للصحابة رضي الله عنه ولم يتركه فهو واجب. ويدخل في ذلك مخالفة للشوكاني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركها، وجاءت أحاديث بإثباتها، لذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب تكبيرات الانتقال خلاف الإمام الشوكاني هنا. قال رحمه الله: وأما كون ما عدا ما تقدم، طيب، وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء في حديث وائل بن حجر، وفي حديث غيرهما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذه المواضع يديه، قال: وأما عند التكبير فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة، منهم 10 المبشرة بالجنة، ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء. وقال النووي في شرح مسلم: إنها اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. إذن الإجماع وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى منكبيه أو حاذى بهما فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام، هذا بالإجماع كما سمعتم. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا الرفع عند التكبيرة، عند تكبيرة الإحرام. الأصل أن الرفع مستحب، لكن ذهب جمع إلى وجوب ذلك. قال الشوكاني: وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار السياري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة. وأما الرفع، إذن الآن هو قال هنا مستحب، الرفع مستحب، وهو الأرجح أن الرفع مستحب، أن الرفع مستحب، لكن ذهب جمع إلى وجوبه، ذهب جمع إلى وجوبه. وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على 20 نفسا من الصحابة، وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. أهل الكوفة المقصود بهم الأحناف، فهم خالفوا في ذلك. وجاء عن ابن مسعود أنه لا يرفع في غير تكبيرة الإحرام، وجاء في ذلك حديث ثم لا يعود، ولكنه لا يصح. فحديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو ثابت متفق عليه، وروى هذا الحديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والأحناف يخالفون في هذا، لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام. ومر أنكر أبو حنيفة على ابن المبارك لما رآه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، قال: ما لك تريد أن تطير؟ قال: أريد أن أطير كما أردت أن تطير أول مرة، يعني في تكبيرة الإحرام. فلا تعارض السنن بالآراء، ثبت فليعمل الإنسان. وهذه من المواطن التي أنكر فيها أهل الحديث على الأحناف، وأخذوا فيها كثيرا هذه المسألة. قال: وما يزال الأحناف مع ثبوت الأدلة يخالفون تعصبا لأبي حنيفة، وهذا الداء العضال إلى الآن موجود سواء في المسائل الفقهية أو المنهجية أو غير ذلك، هذا الداء عضال، فينبغي أن نحرص على عدم التعصب وأن نتبع الدليل. كيف تميز السني من غيره؟ يتميز السني من غيره باتباع الدليل، وأن لا يتعصب للأشخاص ولا للآراء المخالفة للأدلة. قال: وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة، الآن عندنا في حديث ابن عمر أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عندما يكبر وعند الركوع عند الرفع منه، وجاء أيضا من حديث ابن عمر وغيره أنه عند القيام إلى الثالثة رفع يديه عند القيام إلى الثالثة. قال: فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر صحيح البخاري، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثابت أيضا. عندنا أربع مواطن يرفع فيها المصلي يديه، والرفع يكون ببسط الكفين ويجعل باطنهما جهة القبلة وظهورهما جهة المصلي نفسه، وينصب يديه ويجعلها مضمومة وهي مشدودة، ينصبهما ويحاذي بهما منكبيه، يجعلهما عند صدره محاذاة منكبيه، أو يرفعهما يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني أطراف اليدين يحاذي بهما فروع الأذنين وهي أسفل الأذنين، وهذا في حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر التي يذكر فيه إلى المنكبين، وهذا ثابت كما سمعتم عند التكبيرة. مع التكبير يكون الرفع مقارن للتكبير، إلا في الرفع من التشهد الأول يكبر وهو قائم، يكبر وهو قائم، ثم وهو قائم يرفع يديه. ثبت ذلك علي بن عمر بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يرفع يديه عند أن يقوم إلى الثالثة إذا استوى قائما، إذا استوى قائما. وبناء على هذا الاحتمال الذي كان يرد، هل يكبر قبل أن يرفع قبل أن يقوم أو يكبر عند بعد أن يقوم، فقال جمع من أهل العلم له هذا وله هذا. نقول: لا، فسر الراوي راوي الحديث موطن الرفع، أين موطن الرفع؟ موطن الرفع إذا استوى قائما. فالاحتمال الثاني مرجوح، أن يكبر أن يرفع يديه وهو قاعد قبل أن يقوم، هذا مرجوح. فالراجح والمعمول به عند الصحابي الذي روى الحديث أن يرفع يديه إذا استوى قائما إلى الثالثة. قال رحمه الله: وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر أنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يرد على من قال بإرسالهما، يرد على من قال بإرسالهما أنها ترسل، وقد ثبت هذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يرسل يديه، وذهب جمع يعني بعض العلماء إلى هذا، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب جماهير السلف والخلف أنه يضع اليمنى على اليسرى. حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، وجاء في حديث وائل بن حجر وجاء من جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، على يده اليسرى في الصلاة. بقي أين يضعهما، أين يضعهما؟ هل على صدره أو على بطنه أو فوق السرة أو تحت السرة؟ أما عن تحت السرة وإن ذهب إليه الأحناف والحنابلة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما جاء حتى عن بعض الصحابة لم يثبت عن علي أو غيره، لا يصح. وأما بل الثابت عن علي رضي الله عنه أنه وضعهما فوق السرة، هذا واحد. بقي هل يضعهما على صدره؟ ثبت أو جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى بزيادة على صدره، وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف، لكن جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له. وأصح شيء في وضع اليدين على الصدر في الصلاة مرسل طاووس رحمه الله، مرسل طاووس رحمه الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا يشهد لحديث وائل بن حجر. وهناك أيضا حديث آخر أظن حديث ابن عمر جاء ما يشهد فيه ضعف يسير فيه رجل مجهول، فمجموع هذا يدلك على ثبوت، على ثبوت هذه السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره. وإن كان شيخنا مقبل يضعف حديث وائل، لكن الراجح أنه صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويشهد لذلك كما يقول الشيخ الألباني حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، والوضع إذا تحقق لا يكون إلا على الصدر، إذا وضعت اليمين على الشمال وضعتها وضعا ما سيكون إلا على الصدر، قال إذا تحقق وطبق الإنسان هذه السنة ما سيكون إلا ذلك. ثم جاء وضع يعني كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض إيش؟ يقبض الذراع، جاء أنه يقبض في ذراعه، يوضع الذراع على الذراع في حديث سهل. وفي حديث وائل أنه يقبض بيده اليمنى على رسغ على أو على كوع اليد اليسرى، على كوع اليد اليسرى، فالإنسان يقبض على الكوع ويضع كفه على الرسغ، فهذه كيفية، إما أن يضع وإما أن يقبض. الكيفية الأولى يضع الكف الأيمن على ذراع الأيسر، نعم، ويضع الرسغ على الرسغ، الرسغ على الرسغ، ويقبض الذراع. والصفة الثانية أن يقبض الرسغ، يقبض على رسغ إيش؟ اليد اليسرى. وهناك صفة ذكرها الشيخ الألباني وذكرها ملا علي قاري وغيره، وهي يعني أرادوا أن يجمعوا بين الأدلة، فقالوا يقبض على الرسغ بالخنصر والإبهام، ويضع الثلاثة الذي الوسطى والبنصر والسبابة على ذراعه ليجمعوا بين الأحاديث. لكن قال الشيخ الألباني هذه الصفة مبتدعة، هذه الصفة مبتدعة. على كل الذي نريد إثباته هنا أن اليمنى تكون على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وتكون على الصدر، وتكون على الصدر ليس على تحت السرة ولا فوق السرة، هذه أصح ما جاء في هذا والله أعلم. الشوكاني رحمه الله هنا يعني قال حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، يعني قال أو على حسب ما وردت في الأخبار، ما ورد في الأخبار، ولكن كما سمعتم أصح شيء على الصدر، أما ما تحت السرة لا يصح، ما تحت السرة لم يثبت. ولكن جزم في النيل، جزم في النيل بأنه لم يذكر إلا الصدر، وخص وضعهما على الصدر فقط. وهنا ذكر وضع اليمين على الشمال فذكرهما من المستحبات، وأما في نيل الأوطار أوجب ذلك، في نيل الأوطار أوجب ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأحاديث التي فيها الأمر، التي فيها إيش؟ الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال: وهذه الأوامر تفيد الوجوب، ولم أجد أحدا من السلف قال به، فلو قال به قائل من السلف فأنا أذهب إليه. هكذا قال رحمه الله في كتابه أصل صفة الصلاة، أصل صفة الصلاة. قال: ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم وجب المصير إلى ذلك. وقد مال الشوكاني في نيل الأوطار إلى ذلك، يعني الشوكاني في نيل الأوطار قال بوجوب وضع اليمين على الشمال، ولكن كما سمعتم قول الشيخ الألباني لم يجد قائلا بذلك، لم يجد قائلا بذلك، فنبقى على الاستحباب والله أعلم، نبقى على الاستحباب. بقي قال الشوكاني هنا حال القيام، حال القيام عندنا قيامان في الصلاة، قيامان في الصلاة، حال القيام عند القراءة وحال القيام بعد الركوع. فهل حال القيام بعد الركوع نضع اليمين على الشمال أو نسدل؟ فقوله حال القيام كأنه يميل إلى أن توضع اليدين على إيش؟ على الصدر بعد الرفع من الركوع ولا تسدل. وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، وهكذا الشيخ العثيمين. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيقول: ليس من السنة أن توضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، لأن هذا لم يذكر في الأحاديث، والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل شيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقلوا هذا، فيبقى نرجع إلى ما هذا نسدلهما. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح: ثم يرفع حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، فقال فيعود كل مفصل إلى مكانه، والمكانه الذي خلق فيه، يعني إذا سدل هكذا، يعني إذا مكانه بعد الركوع السدل هكذا يقول. فأجاب القائلون بوضعهما على الصدر إلى مكانه في الصلاة، فكيف كان قبل الركوع؟ كان على الصدر، كان على الصدر. فيقول من أجابوا بهذا الجواب قالوا: كل فقار مكانه في الصلاة وليس مطلقا. وعلى كل، لا ينبغي أن يعقد في مثل هذه المسائل ولا البراء كما كان في فترة من الزمن يتراشق بعض الطلاب في مثل هذه المسائل. لا خلاص، إذا رجح لك هذا فقل به، أو الآخر فقل به، والحمد لله، والحمد لله. والخلاف في هذا سهل إن شاء الله، خلاف في هذا سهل. قال: وأما التوجه، وأما التوجه فقد وردت فيه أحاديث، وقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة. التوجه يقصد به الاستفتاح، أدعية الاستفتاح. ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح، وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه متواتر لفظا، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. التوجه الدعاء الاستفتاح مستحب، دعاء الاستفتاح مستحب كما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وقد ورد بألفاظ وأدعية كثيرة جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في الصفة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو والأمر كما ذكر المصنف أن أصحها حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيتك سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ فقال أقول الله. ذكر الحديث فذكر هذا الحديث وهو في الصحيحين، لكن وهذا اختاره جمع من أهل العلم وقالوا لأنه أصح، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما قال الإمام أحمد وغيره أن اختار إيش استفتاح عائشة وابن عمر وعمر الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ورجح هذا له في رسالة مستقلة بناء على المعنى وليس على طريق الصحة، وليس على طريق الصحة. هذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لم يأتي من طريق صحيح، وإنما صحح بالمجموع، وإن كان قد جاء في الصحيح ولكن فيه انقطاع من حديث عائشة. الشاهد جاء عن عمر موقوفا عليه وفيه كلام أيضا الحديث، الشاهد أنه بالمجموع صح الحديث بالمجموع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، فهو صحيح وشيخ الإسلام يصححه. فقال ليس الكلام على صحة أو ضعف طالما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الترجيح على أمور أخرى لا على طريق الوصول إلينا، فإذا كان وصل إلينا من طريق صحيح والأخرى أصح ليس في هذا الكلام في الترجيح، وإنما الترجيح يكون في معنى الكلام الذي يقال. ثم قال ولا شك أن تمجيد الله والثناء عليه وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه أعظم من الدعاء، أعظم من الدعاء، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة وأمور نفيسة ذكرها في بحث مستقل مطبوع في رسالة مستقلة ارجعوا إليه. فرجح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل الإنسان يختار من أدعية الاستفتاح مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، إذا كان مأموما فإنه سينصت للقراءة فيقول الأدعية القصيرة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا من أدعية الاستفتاح، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيره. جاءت أحاديث قصيرة في أدعية الاستفتاح وجاءت أحاديث طويلة، فالإنسان إذا كان منفردا يقرأ الأشياء الكبيرة، وإذا كان مأموما يصلي مأموما أو إماما فيأتي بالقصار من أدعية الاستفتاح والله أعلم. قال وأما كونه بعد التكبيرة فلم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة، ومن حديث أبي هريرة رأيتك سكوتك بين القراءة والتكبير، وهذا موضع قراءة دعاء الاستفتاح. قال وأما التعود فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة، ولفظه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، الحديث ضعفه الإمام أحمد وأبو داود، ورجح أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري، رجح أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري. قال إذن هذه صيغة ضعيفة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر شواهد لهذا الحديث وصححها بالمجموع، صحح الحديث بالمجموع، وأنكر الشيخ الألباني رحمه الله أن يقال التعوذ بغير هذه الصيغة، يعني قال لا يقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لماذا؟ لأنه قال هذا هو الوارد في الصلاة، والأقرب والله أعلم يعني أن هذا الحديث فيه ضعف، وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب فيها ضعف، وأصح منها في الاستعاذة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجال لما رآه غاضبا قد انتفخت أوداجه من الغضب، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا وما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكرها دون قوله السميع العليم ودون قوله إيش؟ من همزه ونفخه ونفسه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه صحيحة من حيث أنها خارج الصلاة، ولكن ورد صيغة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الشافعية وغيرهم إلى الاقتصار على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله عز وجل وإذا نعم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا. فهذا الحديث يبين معنى الاستعاذة، فلا تنكر هذه الصيغة ولو كانت في الصلاة قبل القراءة. فإن صح هذا الحديث بهذه الزيادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، فيقال هذا، ويقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، يقال أيضا هذا وهذا. وأيضا لو اقتصر جاء في بعض الأحاديث دون همزه ونفخه ونفثه وإنما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذه صفة أيضا، هذه صفة. عندنا صفة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصفة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الصفة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه التي تقال والله أعلم، لا بأس بهذا أن تقول هذا وهذا وهذا. وجاء في تفسير الهمز همزه الموتى، وهو الإغماء والصرع الذي يعني ضرب من الجنون يصيب الإنسان من الشياطين الموتى. والنفخ جاء ونفخه وهو الكبر، ونفثه وهو الشعر، وبعض العلماء يقول السحر لقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هنا جمع نفاثة وهي السواحل، وهم السواحل اللاتي ينفثن في العقد بالسحر. الشاهد أنه جاء تفسيره من بعض الرواة، أظن عمرو بن مرة، وجاء هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما جاء من طريق ضعيف. إذن فالتعوذ، ما حكم التعوذ؟ الاستحباب. هل التعوذ يعني اختلف العلماء هل الاستعاذة للصلاة أو للقراءة؟ الراجح من القولين أن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، إلى وجوب الاستعاذة، منهم ابن حزم، وهكذا نقل عن عطاء والثوري وعن داود روايتان، مرة قال بالاستحباب مرة قال بالوجوب. لكن جمهور العلماء بل نقل عليه الإجماع ولا يصح كما سمعتم على الاستحباب، واستدلوا بأن هذا لم يأتي في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، والله أعلم، والله أعلم. وهذا من الأمور التي تسر، فيستحب أن يستعاذ من الشيطان الرجيم قبل القراءة، والله أعلم. وهل يكرر هذا في كل ركعة عند القراءة؟ جمع من أهل العلم قالوا يكتفى بأول الصلاة، لأن أول الصلاة وآخرها كالشيء الواحد. ومن أهل العلم من قال عند كل ركعة قبل القراءة يستعيذ، ولعل الأول أقرب. قال وأما التأمين، طيب الحديث هذا كما سمعتم الحديث لا يصح إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصحح أبو داود أنه مرسل، وقد مر الكلام على ذلك. قال وأما التأمين وهو قول الإمام والمأموم آمين، فقد ورد به نحو 17 حديثا، وبما وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه، إذا أمن إمامه يعني في المختصر وهو الدرر، جعل التأمين من إيش؟ من المستحبات، من مستحبات الصلاة. وهنا قال بوجوبه في حالة واحدة على المؤتم إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام فيبقى عند الشوكاني، فيبقى التأمين مستحبا للإمام
وللمنفرد للإمام وللمنفرد وللمنفرد وللمأموم إذا لم يؤمن الإمام وللمأموم إذا لم يؤمن الإمام. فهذه الثلاث حالات تبقى على الاستحباب. والحالة الرابعة للمأموم إذا أمن الإمام فيكون إيش؟ واجب للأمر. إذا أمن الإمام فأمنوا، هكذا يقول الشوكاني هنا بهذا التفصيل. ولكنه أوجب التأمين مطلقا في كتابه السيل، في السيل الجرار وهو من آخر كتبه كما سمعتم، أوجب التأمين مطلقا سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد، لم يفصل هذا التفصيل. ولكن الأقرب أن التأمين ليس واجبا، أن التأمين ليس واجبا وإنما هو مستحب. وأين موضعه؟ أين موضعه؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. قال بعض العلماء بعد تأمين الإمام، يعني بعد قول الإمام آمين فيؤمن، لأنه مرتب به على الفاء. وبعضهم قال لا، هذا إذا شرع الإمام، مقصود به الشروع، إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا. وهذا هنا تكون الموافقة، لأن الملائكة تؤمن، إذا أمن الإمام تؤمن الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث، وهذا هو الأقرب في التفسير. ليس المقصود إذا أمن أي بعدما يؤمن تؤمن، لا، وإنما المقصود إذا شرع في التأمين تؤمن، لهذا الحديث الآخر، لأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام. فإذا أمن الإمام أمنت الملائكة، فمن وافق من المؤتمين تأمين الإمام الموافق لتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو. وهل يجوز أن يؤمن الإنسان قبل الإمام؟ ذهب إلى هذا جمع من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين قولوا إيش؟ آمين. فلم يذكر تأمين الإمام، فإذا قال ولا الضالين قل آمين. فهنا موضعان بعد قوله ولا الضالين، ولأن بعض الأئمة قد لا يقول آمين، قد لا يقول آمين، بل من الإمام مالك لا، يعني ذهب إلى عدم مشروعية التأمين للمأموم أصلا أو للإمام، للإمام أقصد. فالشاهد بعض الأئمة ما يقول آمين، أو يقول ويسر بها ما يجهر بها. فالشاهد أن الإنسان إذا سمع ولا الضالين يقول آمين، فإذا كان الإمام الذي يصلي خلفهم يقول آمين ويجهر بها فيحاول أن يوافقه حتى يدرك الفضل، والله أعلم، حتى يدرك الفضل والله أعلم. ومعنى آمين اللهم استجب، ولا يقال آمين بالهمس هكذا دون مد، لا، يمدها آمين، ولا يقول آمين بتشديد الميم بمعنى قاصدين، لا، إنما آمين بالتخفيف، وهذا معنى الله، معناها حينئذ إذا نطق بها بهذا النطق معناها اللهم استجب. نسأل الله أن يفقهنا في دينه. قال: وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم، ومما يؤكد مشروعيته كونه فيه إغاظة لليهود، لما أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين. الحمد لله. والحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالتعود والتأمين من سنن الصلاة كما ذكر المصنف رحمه الله، وهكذا الجهر بها في الجهرية، يجهر بهما إذا في الصلاة الجهرية، وهي أيضا من مما التأمين مما يغيظ الشيعة، التأمين مما يغيظ الشيعة، والضم أيضا مما يغيظ الشيعة، مما خالف الشيعة في أهل السنة، لا يضمون أيديهم ولا يؤمنون، ولا يؤمنون، وهم مخالفون في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الأصل في طريقتهم. كما هو الأصل في طريقتهم في جميع المسائل وأكثر المسائل. نسأل الله أن يعلمنا دينه وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى صحيح الإمام مسلم.